بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات والطلاب والطالبات في الدرس الثالث من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ودرسنا في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا بعد أن أخذنا مولد النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأحداث التي حدثت لجد النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل من حادثة بئر زمزم وحادثة قصة الفيل ومولد النبي عليه الصلاة والسلام، وصلنا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أرضعته ثويبة الجارية التي عند أبي لهب، وذكرنا أن الذين رضعوا مع حمزة وأبو سلمة، وقد اعتقها أبو لهب فرحة بهذه البشارة التي بشرته بها، فقد كان العرب وما زالوا يستبشرون بولادة الذكور، وهذه من الفطرة، وهذه من الفطرة الإنسانية أنهم يستبشرون بولادة الذكور. بسم الله. طبعا هذه اليد اليمين وليست اليسار حتى لا يظن البعض بسبب التصوير. المهم، كان من عادة العرب أنهم يبعثون أبناءهم إلى البدو، يرضعونهم هناك على أجرة معينة، فيتعلم الابن من الصغر المسؤولية والخشونة وبعض صفات الرجولة من الصغر، ويتعلم أيضا حياة الصحراء لأن الحياة كانت قاسية. وقلنا ديار بني سعد في الطائف، قريب من الطائف، كانوا يذهبون إلى مكة ويبحثون عن الأطفال الصغار المواليد لكي يرضعونهم ويتكسبون من وراء ذلك. حليمة السعدية هي حليمة بنت أبي ذؤيب ابن عبد الله بن الحارث السعدية، وزوجها الحارث بن عبد العزة. ذهبوا، تحركوا، ذهبوا إلى مكة، وكان الأتان التي تركبها حليمة ضعيفة هزيلة. وصلوا، بحثوا المرضعات، ذهبوا إلى كل المواليد الجدد خاصة من كان أبوه غنيا، وهذا اليتيم، هذا اليتيم لا ترغب فيه المرضعات، من سيدفع له؟ يتيم. انتهى الأطفال الصغار، فقالت لزوجها: ما رأيك أن نأخذ هذا الولد الصغير ولا نرجع بخفي حنين، لا نرجع بلا شيء. أطاعها، فأخذت محمد صلى الله عليه وسلم وذهبت به، وبدأت البركات عليها من هذا الطفل الصغير. من أول البركات عليها أن هذه الحمارة التي كانت ضعيفة هزيلة تمشي آخر الركب، إذ بها أسرع حمارة فيه وتمشي بسرعة، حتى استغربوا. فقالت حليمة لزوجها: لا أظنه إلا ببركة هذا الطفل. الأمر الآخر، ناقتها، ناقة حليمة السعدية وزوجها الحارث، كانت أكثر ناقة بعد محمد صلى الله عليه وسلم تحلب حليبا، فعلموا أن هذا الولد مبارك، وذهبوا به وأرضعوه عليه الصلاة والسلام. ومن بركته أن غنم حليمة السعدية وزوجها تكاثرت بشكل كثير جدا، بشكل كبير تكاثرت، حتى إن قومها من بني سعد كانوا يقولون: اذهبوا وارعوا أغنامكم في المكان الذي ترعى فيه غنم حليمة. غنم حليمة في سر، في وضع غير طبيعي، ولكنهما قد علما أن هذا الابن وهذا الصغير مبارك، مبارك. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم عند حليمة السعدية سنتان، الحولاني استمر سنتين عند حليمة، هذان الحولان خلاص انتهت وقت الرضاعة، فجاء الوقت لترجعه لأمه. أكيد ما بين السنتين كان هناك زيارات لكي يعرف أمه، ولكن لابد أن يرضع سنتين كاملة، والله قد حدد الرضاعة في القرآن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فلما انتهت السنتان ممن رضع معه عند حليمة من حليمة، عبد الله ابنها، عبد الله ابن الحارث، وأنيسة، وما زال بعض الناس يسمي أنيسة إلى الآن، هذه أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، والشيماء. الشيماء هذه اسمها خذامة، ولكن كانت تسمى الشيماء. هذه أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة من حليمة. إذن إخوان النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة: حمزة وأبو سلمة من ثويبة، وعبد الله وأنيسة وخذامة التي هي الشيماء من حليمة السعدية. ذهبت به حليمة إلى أمه وجلست تقنعها أن خليه يرجع معنا، ما زال، خليه يتعلم وسنعلمه وسنفعل له وسنقول وسنعمل حتى وافقت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاقتراح وأن يرجع معهم. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يرعى الغنم، يتعلم رعي الغنم عليه الصلاة والسلام في ديار بني سعد، في ديار بني سعد بدأ عليه الصلاة والسلام يتعلم رعي الغنم في ديار بني سعد عليه الصلاة والسلام. ولكن حدثت مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان حصلت مشكلة. قبل المشكلة هذه أريد أن أنبه إلى أمر. في الدنيا يا إخواني وأخواتي وأيها الشباب والشابات، في الدنيا ليس كل شيء يجري على هواك، وليس كل أمر يسير كما تريد أنت، ليس كل أمر يسير كما تريد. ولكن ثق بالله جل وعلا أن الله يريد لك الخير، فلا يقع لك أمر من الأمور إلا وفيه خير. دائما قل لعله خير. حليمة لم تجد أحد غير هذا اليتيم الصغير، فكان هو سبب البركة له، كان هو سبب البركة هذا الغلام الصغير. فإذا أغلقت الأبواب أمامك أو حصل لك شيء أو حصل لك شيء أو تعطلت أو تعطلت من أمر، فدائما قولوا لعل الله أراد خيرا، بإذن الله أن فيه خير، أن يظهر الآن. شوف الخير متى ظهر، يعني ظهر لها مباشرة أول ما ركبت الحمار، ثم بعد ذلك علمت أنها قد أرضعت رسول الله بعد 40 سنة، بعد 40 سنة. فنرجع لدرسنا، حصلت مشكلة بالنسبة لحليمة، والحارث بن عبد العزة زوجها، وهذه المشكلة تعتبر آية من آيات محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلعب مع الغلمان، وهو يلعب عليه الصلاة والسلام نزل جبريل عليه وهو صغير، ما زال صغيرا، يعني لم يبلغ الرابعة، ما زال صغيرا أو الخامسة، نزل جبريل عليه أرقده على ظهره، فتح صدره، والنبي ينظر، أخرج قلبه، ثم أخرج منه عليه الصلاة والسلام، أخرج منه علقة صغيرة، ثم قال: هذا حظ الشيطان منك، ثم أدخل قلبه في طست من ذهب، من ذهب خالص، وفيه ماء من ماء زمزم، فغسله، ثم أرجع قلبه في صدره، ثم خاط صدره. يقول أنس بن مالك في الحديث الصحيح، يقول: وكنت أرى أثر خياطة صدر النبي عليه الصلاة والسلام. الأطفال الغلمان الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم رأوا هذا الأمر ففزعوا، فذهبوا إلى أمه حليمة بسرعة وقالوا: محمد قتل. فجاءت إليه تركض، تركض هي وزوجها. جاء في الرواية: فرأوه جالسا منتقع اللون، لونه متغير قريب إلى الصفر، فخافوا عليه، خافوا أن يقتل وهو في عهدتهم وهو أمان عندهم، أو يحصل له شيء فيتحمل المسؤولية. فذهبوا وأرجعوا لأمه، قالوا: خلاص اكتفينا بهذا، اكتفينا بهذا. حصلت حادثة شق صدر أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الإسراء والمعراج، شق صدره أيضا جبريل وغسله وأخرج منه علقة، وقال: هذا أيضا حظ الشيطان منك. فكان هذا كله إعداد للنبي صلى الله عليه وسلم لمواجهة هذه الدعوة الثقيلة. ومن هذا نستفيد أن كل واحد منا عنده في قلبه علقة سوداء أو حظ من حظوظ الشيطان في قلبه. طيب ماذا نصنع؟ ننتظر جبريل ينزل ويفتح صدورنا ويغسلها؟ الله جل وعلا جعل لنا ما نغسل به قلوبنا، وهو القرآن وقراءته والصلاة والوضوء وكثرة ذكر الله جل وعلا والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، هذه تغسل القلب. الاستغفار يغسل القلب غسيل. فاللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا والذاكرات يا رب العالمين. طيب، حدثت حادثة أخرى، رجع النبي صلى الله عليه وسلم لأمه. في الحلقة الماضية في الدرس الثاني ذكرت أن والد النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ما زال في بطن أمه. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عمر 6 سنوات عليه الصلاة والسلام توفت أمه عليه الصلاة والسلام. كيف؟ ذهبت إلى زيارة أخوال النبي في المدينة، وكانت المدينة تسمى يثرب، وبعد الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نسميها يثرب. فذهبت إلى أخواله عليه الصلاة والسلام لتزورهم، فما إن ذهبت عليه الصلاة والسلام ذهبت به إلى أخواله، وهي في طريق عودتها من المدينة في منطقة تسمى الأبواء، في منطقة تسمى ماذا؟ تسمى الأبواء، تسمى الأبواء. ماتت أم النبي عليه الصلاة والسلام وبكاها وهو ابن 6 سنوات. يا الله، بعض الأحيان يا إخواني ويا أخواتي يقدر الله علينا أمورا نراها قاسية، يقدر الله سبحانه وتعالى علينا أمورا نراها شديدة. أبوه يموت وهو في بطن أمه، أمه الحنان الجمال الروعة جنة الدنيا تموت وهو ابن 6 سنوات. نحن نرى أن هذا شيء قاسي، ولكن الله جل وعلا لا يقدر إلا خير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم تربى تربية ربانية، تربى عليه الصلاة والسلام تربية ربانية، وقاسى وتألم ليشعر عليه الصلاة والسلام، فقد مر بكل بلاء تتصوره، يشعر باليتيم ويشعر بالفقير ويشعر بالمريض ويشعر بالذي يعمل ويكد ويشعر بالتاجر الذي يتكسب ويشعر بالمسافر كما سوف يأتينا، سافر وتاجر وعمل و و و و لا يوجد شيء مما يمر به الإنسان من بلاء أو من رخاء إلا وقد مر به النبي صلى الله عليه وسلم، إلا رخاء الأهل الدنيا، فلم يكن عنده رخاء الملوك والقياصرة لا لا، عليه الصلاة. الدنيا لأهلها ليست للنبي عليه الصلاة والسلام. فقد قاس عليه الصلاة والسلام وعان، ماتت أمه عليه الصلاة والسلام. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام مر من عند قبر أمه بالأبواء بعد البعثة، مر بقبر أمه عليه الصلاة والسلام فبكى وأبكى من حوله أم. فجاء في صحيح مسلم أنه استأذن ربه، قال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في زيارة قبرها فأذن لي. هذا الحديث صحيح مسلم. لما ماتت أمه عليه الصلاة والسلام كفله عمه أبو طالب، انظر كيف يتنقل النبي صلى الله عليه وسلم، كفله جده ثم مات جده، فبقي مع أمه، ماتت أمه كفله عمه أبو طالب. وقبل أبو طالب كفله جده بعد آمنة، أنا آسف، كفله جده عبد المطلب بعد موت أمه، كفله جده عبد المطلب، وكان يحبه حبا شديدا شديدا شديدا، حتى إنه كان يجلسه على فراشه. عبد المطلب هو كبير القوم، تخيل كبير القوم جالس على فراشه أمامه، وكان العرب يحبون الفخر، فإذا دخل محمد جاء وأجلسه بجانبه. ولكن توفي بعدها بسنتين، توفي والنبي صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمه وهو وعمره 6 سنوات، مات جده عبد المطلب وعمره 8 سنوات، فكفله عمه أبو طالب، فكفله عمه أبو طالب عليه الصلاة والسلام، وبقي مع عمه أبو طالب، ورزق أبو طالب حب النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان شفيقا عليه رحيما به يدافع عنه حتى بعد الرسالة. النبي صلى الله عليه وسلم كما نقول نحن دمه دم حار حر، دم عربي أصيل، لم يمكث عند عمه ويصرف عليه عمه، خاصة وأن أبا طالب كان كثير العيال قليل المال، فذهب يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، يعمل وهو صغير عليه الصلاة والسلام، فكان يشتغل في رعي الغنم، وقد تدرب على ذلك في ديار بني سعد، لم يرعى ولكن تدرب على الرعي في ديار بني سعد عند حليم السعدي، فاشتغل في رعي الغنم. انظروا إلى الذوق وإلى الإحساس وإلى تحمل المسؤولية، وكم كان يرعى، يقول كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، القراريط بضعة دراهم لا تصل إلى دينار للذين يريدون أن يعملوا، لا تستقل راتبك في البداية، لا تستقل الدخل، أن تعمل وربي بيبارك، أن تبدأ واشتغل والله سبحانه وتعالى يأتي بالرزق تلو الرزق تلو الرزق تلو، ولا تستعجل الرزق، لا تستعجله أبدا، واعلم أنها كلما قطعت من مكان أتى من مكان آخر، وكلما قطع الرزق من مكان جاء من مكان آخر. فرزقك في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعد، في السماء لا أحد يقرب ولا أحد يأتيه ولا أحد يستطيع يقطعه ولا أحد يستطيع يأخذه، رزقك في السماء. لو رزقك مليون مليون وعشت عمرك 40-50 سنة، في 50 سنة هذه كسبت 500,000، قبل موتك بيوم ستأخذ 500,000 أخرى، ستأتيك لا تقلق. يعني شوف، لن تموت إلا وقد استوفيت رزقك كاملا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتغل على قراريط لأهل مكة، وكان يأكل من كسب يده، وعلمنا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من كسب يده من عمل يده، ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن داود كان يأكل من عمل يده، داود كان يعمل الحديد من عمل يده ويأكل استرزق، ليس لأني نبي أجز رجل على رجل، لا، ليس، الله جل وعلا جعلهم قدوة للعالمين عليهم الصلاة والسلام، مع أنه المسلمون والناس يفدونه بأموالهم وكل ما يملكون، لكن كان يأكل من كسب يده، وبعد الرسالة كان يأكل من بيت المال ما يكفيه وأهله. تقول عائشة ما شبع آل محمد من طعام قط، وما شبع من تمر قط، يريدون الدنيا. المهم بعد بلوغه أراد أن يرد الجميل لعمه. ألم أقل لكم الذوق؟ نحن ينقصنا أن يكون عندنا ذوق، أو ينقص بعضنا أن يكون عندك، خل عندك ذوق، رد الجميل، تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم من الحبيب صلى الله عليه وسلم. لما بلغ واستقل أراد أن يرد الجميل لعمه، فأخذ طلبه أحد أبناء علي بن أبي طالب، فأخذه يربيه معه، ربأه علي رضي الله عنه وأرضاه. حتى إنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعلي كان عنده، وعلي كان عنده صغير عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه علي. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد الجميل لعمه، ولذلك خل عندك ذوق، رد الجميل لوالديك ببرهما وطاعتهما إذا كبروا، إذا كبر. رد الجميل لأخيك الذي وقف معك، الذي دفع عنك. رد الجميل، رد الجميل لأخيك الذي هو عضدك، الذي هو سنشد عضدك بأخيك يا أخت هارون. رد الجميل لجارك، رد الجميل لأستاذ علمك، رد الجميل لإنسان ساعدك. خل عندك ذوق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، الذوق العالي عليه الصلاة والسلام. رد الجميل لزوجتك التي تحملتك كثيرا، رد الجميل لزوجك الذي لم يقصر عليك في يوم من الأيام، وإن قصر فرد الجميل لمواقف جيدة فعلها. رد الجميل لزوجتك إن رأيت منها خلقا، ارضى عن أخلاق أخرى يسوءك، فارضى عن أخلاق أخرى تسعدك. هكذا هكذا تسير الحياة. من المواقف التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم أن عمه أبا طالب كان يذهب به في يوم من الأيام، ذهب به إلى الشام، ورآه بحيرة الراهب وهو صغير، ما زال صغيرا، ورأى بعض العلامات، بعض أهل العلم أهل الحديث يضاعفها، أن سحابة تسير معه وأنه جلس تحت شجرة فمالت عليه، يعني يضاعفون هذا، يقولون أنه لا يصح. المهم أن الحادثة ثابتة يعني، وأن بحيرة قال له ارجع لا تدخل الشام، أخشى عليه من يهود وأخشى عليه من الرومان من النصارى، فرجع به. المشكلة أن بعض المستشرقين يقولون أنه تعلم من بحيرة الراهب هذا العلم. سبحان الله، كيف تعلم منه النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، وكيف تعلم هذا العلم كله بساعتين تقريبا زمن، لم يكمل ساعتين أصلا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعدها بسنوات طويلة، ولم يثبت أنه تقابل مع بحيرة أبدا بعدها، فكيف تعلم منه هذا؟ فهذا كله من الخرافات التي يقولونها ويخبرون بها من الأحداث التي حدثت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم وهو صغير، أن الله جل وعلا قد حماه من أوضار الجاهلية ومن أفعال الجاهلية. كان في الجاهلية فيه أشياء كثيرة خطأ قبل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم شاب، والنبي صلى الله عليه وسلم شاب صغير، النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي قال للغلام معه وهو معه يرعى الغنم لأهل مكة، قال انتبه على غنمي وأنا سأنزل إلى ديار مكة، إلى مكة، لأنه لما يرعى يخرج من المدينة. قال انتبه للغنم وأنا سأنزل إلى مكة أسهر أسمر وألهو كما يفعل الفتيان. حسن، قال الذي معه حسن. فنزل فسمع صوت غناء ومزامير ودفوف وطبول، فقال لواحد ما هذا؟ قال عرس فلان زواج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا فلان تزوج يقول فلهوت بذلك الغناء وذلك وتلك الدفوف وتلك المزامير. أخذ يسمع قال ثم غلبتني عيني فنمت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما هممت بشيء مما كان في الجاهلية يهيمون به غير مرتين من الدهر. هذه هي، فعلت شيء من أفعال الجاهلية إلا مرتين. يقول فما أيقظني إلا حر الشمس. فرجعت إلى صاحبي قال أين كنت؟ قال حدثته بما جرى، أني رحت يا دوب سمعت شوي، الآن سأسمع وأنظر وألهو إلا ونمت. يقول فجئت اليوم الثاني فقلت له سأنزل، قال نعم، فسمعت ما سمعت في الأمس، فذهبت ما إن جلست حتى أسمع حتى غلبتني عيني فنمت، وما استيقظت إلا من حر الشمس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما هممت بعدها بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته عليه الصلاة والسلام. مما كان يفعل في الجاهلية، والحديث صحيح في البخاري، كان الرجال في الجاهلية لا يتورعون من التعري. ممكن الواحد يكون عريان أمام الثاني عادي جدا، هذا الموضوع لا ينكر أصلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما شاركت في نقل الحجارة في بناء الكعبة، سيأتينا مسألة بناء الكعبة وهدم الكعبة والذي حصل، لما شاركت في بناء نقل الحجارة كنت لابس إزار، فقال له عمه العباس بن عبد المطلب يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على عاتقك يقيك من الحجارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فحللته. عادي، هذا شيء طبيعي. فحللته فوضعته على منكبي فسقطت مغشيا عليه. على طول أغشي عليه الصلاة والسلام، فما رؤي النبي بعد ذلك اليوم عريانا قط عليه الصلاة والسلام أبدا. هذا كان من حماية الله لرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من الأشياء التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام ثلاثة أمور مشهورة. الأول حرب شارك فيها عليه الصلاة والسلام تسمى حرب الفجار. لماذا سميت بحرب الفجار؟ لأن الحرب هذه حصلت في الأشهر الحرم، وكانوا يحرمون الحرب في الأشهر الحرم. ما قصتها؟ يوجد قبيلة تسمى قبيلة قيس عيلان أو عيلان، وقريش وكنانة كانوا حلف مع بعض. ابتدأت قيس عيلان هذه أو عيلان بالحرب مع قريش وكنانة، فاجتمع قريش وكنانة، النبي صلى الله عليه وسلم شارك في هذه الحرب مع أعمامه ومع قومه وابنه خمسة، وهو ابن 15 عام، يقول كنت أجهز النبال لأعمامي، كان يجهز النبل لأعمامه ويعطيهم، وكان الظفر والفوز لقريش وكنانة في ذلك تلك الحرب. من الأشياء التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث أيضا حلف كان يسمى حلف الفضول. حلف الفضول اختلف العلماء في سبب تسميته بحلف الفضول، فقيل لأن كل الذين كانوا فيه اسمهم الفضل، الفضل بن كذا، الفضل بن كذا، الفضل، وهذا غير صحيح، لا يصح. وقيل لأنهم دخلوا في أمر فاضل غير متعين عليهم، غير واجب، هم الذين اتفقوا عليه، أمر فضل عن الواجب، زاد عن الواجب. وأقرب الأقوال أن هذا الحلف سببه أنه كان بسبب أنهم تعاونوا على أمر فضيل فيه فضيلة، فيه فضيلة، ولذلك سمي بحلف الفضول. ما سبب حلف الفضول هذا؟ ما سبب حلف الفضول هذا؟ حلف الفضول سببه أن رجلا من قبيلة زبيد من قبائل اليمن أتى إلى مكة ببضاعة اشتراها منه العاص بن وائل، اشتراها منه العاص بن وائل السهمي. من الذي اشتراه؟ العاص بن وائل السهمي. فأراد الرجل أجرته، العاص لم يعطيه أجرته، وأخذ بكرة بعد غد انتظر علي يومين، مماطلة. فلم يعرف الرجل إلى من يذهب، إلى من يذهب، لم يعرف الرجل إلى من يذهب، من يشتكي، يقول لمن حقي، من الذي يأتي له بحقه. فماذا صنع هذا الرجل؟ والعرب معروفة بالشعر، فوقف على جبل أبي قبيس ورفع صوته وأخذ ينادي بالشعر: يا آل فهر لمظلوم بضاعته، أخذ ينادي بالشعر: يا آل فهر لمظلوم بضاعته، ببطن مكة ناء الدار والنفر. أنا رجل في مكة لوحدي، ليس معي أحد. يا آل فهر لمظلوم بضاعته، ببطن مكة ناء الدار والنفر، ومحرم أشعث، أنا محرم ما عندي أحد وليس عندي شيء، ومحرم أشعث لم يقضي عمرته، يا للرجال بين الحجر والحجر، إن الحرام لمن تمت كرامته، ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. سمع الأبيات هذه من؟ الزبير بن عبد المطلب. فقال: ما لهذا الرجل من مترك، هذا الرجل لابد أن ينصر. فاجتمعت قبائل قريش في دار عبد الله بن جدعان، في دار عبد الله بن جدعان، وتعاقدوا على أن ينصروا المظلومة سواء كان من أهل مكة أو من غير أهل مكة، ولا يبرح من عندهم إلا وقد أخذ حقه كاملا. هذا الحلف في دار عبد الله بن جدعان شهده النبي صلى الله عليه وسلم، شهده النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول عليه الصلاة والسلام: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، حمر النعم، ليس حمر، حمر بتسكين الميم، حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت بمثله في الإسلام لأجبت. هذه من الأحداث التي حدثت للنبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. من الأحداث التي حدثت أيضا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام بناء الكعبة. الكعبة كانت أسوار، وكانت سور من هنا وسور من هنا وسور من هنا، ومن الجهة الشمالية دائرة شبه قوس كده، يعني كانت الكعبة هذا سور وهذا سور وهذا سور، ومن الأمام من الجهة الشمالية شبه قوس، ولم تكن مسقوفة، لم تكن مسقوفة، وبدأت الأسوار حتى تتهدم من العوامل الجو والرياح والزمن. فقالوا: نريد أن نعيد بناء الكعبة، واتفقوا ولكن هابوها. قالوا: من الذي يتجرأ على هدم الكعبة وقد رأوا ما حصل لأصحاب الفيل؟ رأوا بأعينهم ما حصل لأصحاب الفيل. من؟ فما كان من الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة، إلا أن ذهب وأول من جلس يهد فيها، يهد لأنه يعلم أنه لا يريد أن يهدها لغرض الهدد، إنما أهدها لأبنيها. فأخذ يهد الوليد بن المغيرة المخزومي، فلما رأوا ما حصل شيء ذهبوا وهدوا معه، ولكنهم اتفقوا فقالوا: هذه الكعبة منزلتها عظيمة وهي بيت الله، فلا يوضع فيها لا مال ربا ولا مهر بغي ولا مال من زانية ولا مال حرام، طاهر مطهر أبدا. يلا الله، بدأوا يبنون 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 حتى مدوها 18 ذراع، 18 ذراع يعني تقريبا 7 أمتار، 7.5 أمتار، ولكن قصرت النفقة الآن. يعني لما جو يبنوا 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 قالوا: ما نستطيع أن نأتي بالجهة الشمالية بهذا المنظر، النفقة ما عاد فيه، عندنا أموال كثيرة بس كلها حرام في حرام، عندنا أموال كثير بس حرام في حرام، أما الحلال ولذلك الحلال دائما قليل، الحلال قليل بس فيه بركة، الحرام كثير ولكنه أمي ربتني وقالت: الحرام يدخل على الحلال يأخذ ويمشي، يأخذ ويقول مع السلامة سأسافر، اللهم أبعدنا عن الحرام يا رب، اللهم أبعدنا عن الحرام يا رب، اللهم آمين. قالوا: طيب ماذا نصنع؟ قالوا: شوف، اتركوا ما بين السور، ابنوا سور في المنطقة الشمالية فاجعلوا الكعبة مربعة، وهنا
خلوا مسافة 6 أذرع وضعوا حجر كأنها داخل الكعبة، وهو الحجر الآن الذي يسمى حجر إسماعيل أو حجر إبراهيم، ما هو حجر، حجر الحجر. وبنوها ورفعوا الباب، جعلوا كان للكعبة بابين، كان للكعبة بابين شرقي وغربي، فجعلوا باب واحد ورفعوه حتى لا يدخل الكعبة إلا من يريدون. شارك النبي صلى الله عليه وسلم في نقل الحجارة قبل أن يبعث، ولما جاءوا للحجر الأسود اختلف. في يوم من الأيام قالت القبيلة: نحن الذين سنضعك. قالوا: لا الله، ما تأخذوا الشرف لوحدكم، بل نحن وكادوا أن يقتتل. قالوا: شوفوا، شفتوا باب الصفا هذا؟ أتنظرون باب الصفا؟ أول من يدخل من باب الصفا يحكم بيننا وحكم يمشي، لو اختاركم أنتم اختاركم، لو اختار فلان انتهى الموضوع. انتظروا أحد يدخل، وإذ بمحمد صلى الله عليه وسلم يدخل، فقالوا: جاء الأمين، رضينا. فأخبره الخبر، فنادى النبي عليه الصلاة والسلام، نادى بثوب، ثوب، ووضعه في الحجر، وقال: كل قبيلة تمسك من طرف. ثم قربوه، ثم أخذه هو عليه الصلاة والسلام ووضعه في مكانه. فكان هذا من الأشياء التي حدثت للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام. من الأشياء التي حدثت للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل أن يبعث زواجه من خديجة رضي الله عنها. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتغل بالتجارة، تعلم، وكان يشتغل بالمضاربة في التجارة، بالمضاربة عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، المضاربة، المال من عند فلان والعمل علي أنا، المال من عندك أنت والعمل علي أنا والجهد علي، هذه تسمى شركة مضاربة. سمعت خديجة وكانت صاحبة مال، كان عمرها وقتها 40 سنة وهو عمره 25، فأعطته مال وذهب إلى الشام يتاجر، وأرسلت معه خادمها أنيس، أرسلت معه خادمها ميسرة، غلام يخدمه ويكون معه. لما رجع سألته: كيف رأيت؟ قال: ما رأيت أأمن ولا أصدق ولا كل الصفات من هذا الرجل. فأرسلت خديجة صديقتها للنبي صلى الله عليه وسلم تخطبه، ولا حرج على المرأة أن تخطب الرجل إذا كان رجلا صالحا، رجل يرعاها ويحافظ عليها، فإن وافق فبها ونعمت، فإن أغلق الباب فلتغلق الباب تماما. ذهبت أرسلت إلي: أنا أريد أن أتزوجك. ومن كان من الرجال عرض له مثل ذلك، فإن حصل نصيب فلا يتكلم ويقول: هي اللي خطبتني، وكأنه يمن عليها، وإن لم يحصل نصيب لا ينطق بهذه الأمور، وهذه من الشيمة والقيمة التي تكون بين الناس وبين التي يتعارف عليها الناس، وهي من أخلاق الكرام. فذهبت صديقتها وعرضت عليه فوافق، وذهب إلى عمه أبو طالب وأخبره: أنا أريد خديجة، أكبر منك، عمرها 40 25، معروفة برجاحتها، فوافق. والعمر لم يفرق بينهما، بالعكس أحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مبروكة خديجة، ولم يحب من نسائه مثل خديجة عليه الصلاة والسلام، لم يحب من نسائه مثل خديجة عليه الصلاة والسلام، ولا عائشة رضي الله عنها، أبدا. حتى في يوم من الأيام غارت عائشة قال قد أبدلك الله خيرا منها، قال والله ما أبدلني الله خيرا منها. وجاءت له بالأبناء والبنات، فولدت له القاسم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وولدت له عبد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إبراهيم فهو من ماريا القبطية عليه الصلاة والسلام. فولدت له القاسم، وولدت له عبد الله، وولدت له بناته، وولدت له بناته الأربعة زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. فأما عبد الله والقاسم فمات وهم صغار، وهم صغار ماتوا. انظر كل نوع من أنواع البلايا التي تتصورها في الدنيا النبي مر بها عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. إن لم يكن في درس السيرة إلا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومات أيضا إبراهيم وعمره من مارية وعمره تقريبا 7 سنوات في المدينة، تخيل. وبناته جميعا ماتوا قبله إلا فاطمة زينب ورقية وأم كلثوم، وكل بناته أدركنا الإسلام وأسلموا جميعا، جميع البنات أدركوا الإسلام وأسلموا. وفاطمة ماتت بعده ب6 أشهر رضي الله عنها، فاطمة رضي الله عنها. وكانت خديجة نعمة الزوجة لزوجها، سنعرف كيف كانت نعمة الزوجة لزوجها في الدرس القادم بإذن الله. أكتفي بهذا وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الساعة 9 بإذن الله نلتقي في درس آخر في حقوق المسلم، الحقوق التي على المسلم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.